عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الجواب عن السؤال الذي من أجله صنف المؤلف الكتاب، وهو أن الرجل إذا ابتلي بعشق الصور ماذا يصنع. ثم ذكر قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم قال: والطائفة الثانية الذين حكي عنهم العشق هم اللوطية، كما قال تعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيف فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تغزون، قالوا: أولم ننهك عن العالمين، قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. فالنبي لأمته بمثابة الأب لأولاده، فلما قال هؤلاء بناتي يقصد بنات أمتي، إن كنتم فاعلين أي بالطريق المشروع، بطريق النكاح الذي أحله الله. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذا هو الموضع الوحيد الذي أقسم الله عز وجل فيه بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا فيما مضى أن الله عز وجل يقسم بما شاء، بذاته بصفاته، يقسم بخلقه سبحانه وتعالى، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله الحكمة البالغة. أما المخلوقين ليس لهم إلا أن يقسموا إلا بالله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله. يقول قال تعالى: قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهذه عشقت، فحكاه سبحانه عن طائفتين عشق كل منهما ما حرم عليه من الصور، ولم يبالي بما في عشقه من الضرر. وهذا داء أعيا الأطباء دواؤهم، وعز عليهم شفاؤهم شفاؤهم، وهو لعمر الله الداء العضال والسم القتال، الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورى استنقاذه من إساره، ولا اشتعلت ناره في مهجة وإلا وصعب على الخلق تخليصها من ناره. وهو أقسام، أي العشق، فإنه طارة يكون كفرا كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله. فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟ فهذا عشق لا يغفر لصاحبه، فإنه من أعظم الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يغفر بالتوبة المحي. قول الإمام هنا: فهذا عشق لا يغفر لصاحبه، يعني أي لا يغفر بالأعمال الصالحة، لأن عندنا مغفرة الذنوب نوعين: ذنوب تغفر بالأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. القسم الثاني: ذنوب لا تغفر إلا بالتوبة النصوح. فهذا الذنب اللي هو العشق لا يغفر بالذنوب والحسنات المحية، بل لا بد فيه من التوبة النصوح. يقول: فإنه من أعظم الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يغفر بالتوبة المحية. وعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه، وإذا تعرض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته، قدم حق معشوقه على حق ربه، وآثر رضاه على رضاه، وبدل لمعشوقه أنفس ما يقدر عليه، وبدل لربه إن بدل أردأ ما عنده، واستفرغ وسعه في مرضات معشوقه وطاعته والتقرب إليه، وجعل ربه إن أطاعه الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته. فتأمل حال أكثر عشاق الصور، هل تجدها مطابقة لذلك؟ ثم ضع حالهم في كفة، وتوحيدهم وإيمانهم في كفة، وزن وزنا يرضي الله ورسوله ويطابق العدل. وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه، كما قال العاشق الخبيث: يترشفن من فم رشفاه، هن أحلى فيه من التوحيد. وكما صرح الخبيث الآخر بأن وصل معشوقه أشهى بأن وصل معشوقه أشهى إليه من رحمة ربه، فعياذا بك اللهم من الخذلان، فقال وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك، وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البت، بل قد ملك معشوقه عليه قلبه كله، فصار عبدا محضا من كل وجه لمعشوقه، فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله، فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع، وهذا قد استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه، فقد أعطاه حقيقة العبودية. ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة، فإن تلك ذنب كبير لفاعله حكم أمثالي، ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك. وكان بعض الشيوخ من العارفين يقول لأن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصور أحب إلي من أن أبتلى بها بعشق يتعبد لها قلب ويشغله عن الله. ودواء هذا الداء القتال اللي هو داء العشق أن يعرف ما ابتلي به من الداء المضاد للتوحيد أولا، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه، ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في صرف ذلك عنه، وأن يراجع بقلبه إليه. هنا مسألة يا أخوانا أرجو أن تفطنوا إليها وتنبهوا الناس عليها، لأنها فعلا بدأت تهمل وهي الأساس، وهي مسألة اللجوء إلى الله وإظهار الذل والخشوع والتضرع إليه سبحانه وتعالى. دي يا أخوانا قمة العبودية، وهذا يظهر عندما يتعرض الإنسان لبلاء، ولهذا البلاء طرق لإزالته أعلاها أن تلجأ إلى الله. فكثير من الناس يستسهل غيرها ويرجئ اللجوء إلى الله، وده خطأ كبير، وخطأ كبير جدا. ومن أجل هذا إذا أتاك مبتلى، كأن يكون مبتلى بسحر أو بمس ونحوه، واسترشدك واستنصحك، لا يسعك إلا أن تأمره باللجوء إلى الله، عدا ذلك لا تأمره. هو ممكن يستقل ويستصغر بل ويستبطئ، ولكن هذا هو العلاج الأنجح. لذلك لما غفل الناس عن هذا الأمر بدأوا يلجؤون إلى غيره من الوسائل التي تحقق لهم النفع العاجل، وقل أن يأتي نفع عاجل من ورائه. وكذلك نحن فيما بيننا، وقعت في شدة وكرب، اجعل الأساس عندك، الجأ إلى الله بالدعاء والتضرع والذل والخشوع والصدقة والذكر وكثرة الطاعات، خاصة في الثلث الأخير من الليل وفي السجود، حاشا أن يتخلى عنك، حاشا أن يتخلى عنك. لذلك كثرة لجوءك إلى الله بيثبت لك قمة التوكل على الله. ومن هنا حديث عكاشة بن محصن، هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. دي تعظم صلى لجوءك إلى الله سبحانه وتعالى، وتظهر لله أمام نفسك أنك فعلا تلجأ إلى الله بكل ما أتيت. وإياك ثم إياك أن تتأثر ببعض الكلمات، كأن يقول لك إن لم تدلنا على علاج نافع سأذهب إلى كذا وكذا وكذا. دايما عندما وصف العلاج أرجو أن تكون حازم، كن حازما، واعلم أن الخلق جميعهم لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد لن يؤثر في ملك الله شيء. يبقى لا تحملنا رقة القلب على أن نتساهل، وأن نبدأ نأتي بأمور بعيدة عن شرع الله. يقول هنا الإمام: ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله في صرف ذلك عنه، وأن يراجع بقلبه إليه. هو ده الأساس. في أي بلية نزلت بك، ضائقة مالية أو عسر في الفهم أو تكاسل عن الطاعة، إلجأ إلى الله. واعلم رحمك الله، على قدر إخلاصنا في لجوئنا إلى الله حاشا أن يتخلى عنا ربنا عز وجل. ليجمعاني ما يليق بطالب علم أن يغفل عنه. يقول: وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، أي نبي الله يوسف، إنه من عبادنا المخلصين. ما هي قراءتين معي؟ فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه، فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ كما قال: فصادف قلبا خاليا فتمكن. وليعلم العاقل، انتبهوا يا مشايخ، أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها. فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة، وجر عليه أمران: أمر علمي وأمر عملي. فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، وهنا المقياس الشرع المطهر. يعني اتعرض علي أمرين اثنين، واحد فيه مصلحة ومفسدة، ولا بد من تحصيل أحدهم، يبقى لازم أنظر أيهما أولى، هل المصلحة أعظم أم المفسدة أعظم. يقول: العلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له. ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصوري. إيه معنى الصور يا أحمد؟ شخوص، شخص المرأة. ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة، وذلك من وجوه: الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تبارك وتعالى وذكره، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما صاحبه ويكون السلطان والغلبة له. الثاني: عذاب قلبه بمعشوقه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. ده المصيبة فين بقى؟ يعذب في قربه منه وفي بعده عنه، يعني يضل العذاب فيه على الدوام. يقول: فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكوا إن دنوا حضر الفراق، فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند الطلاق. يعني عذاب على الدوام. والعشق وإن استعذبه العاشق فهو من أعظم عذاب القلب. الثالث: أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه، يسومه الهوان، ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصابه. وديت ابن القيم أشار إليها في غسل اللهفة، قال إيه؟ إن الذنوب حتما ولا بد تؤلم القلب والبدن، ولكن نظرا لشدة الجهل على القلب ما يشعر بالألم ويتألم، ولكن لذة المعصية وسكرة حب المعصية تجعله لا يشعر بالألم، وده لفترة معينة، بعد ذلك كل هذا يزول ويبدأ يتألم الألم الذي لا ألم بعده. يقول: أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه، يسومه الهوان، ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصابه، فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الرضا، والطفل يلهو ويلعب. فعيش العاشق عيش الأسير الموثق، وعيش الخلي عيش المسير المطلق، فالعاشق كما قيل طليق برأي العين وهو أسير عليل على قطب الهلاك يدور. وميت يرى في صورة الحي غاديا وليس له حتى المشهور مشهور. أخو غمرات ضاع فيها فيهن قلبه فليس له حتى الممات حضور. الأمر الرابع أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه، فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور. أما مصالح الدين فإنها منوطة بلم شعث القلب وإقباله على الله، وعشق الصور أعظم شيء تشعيتا وتشتيتا له. وأما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين، فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه فمصالح دنيا أضيع وأضيع. الخامس أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في يابس الحطب. وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق وقوى اتصاله به بعد من الله، فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور. وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات من كل ناحية فإن الشيطان يتولاه، ومن تولاه عدوه واستولى عليه لم يأله وبالا ولم يدع أذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله. فما الظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده، وبعد منه وليه ومن لا سعادة له ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولايته. السادس أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوى سلطانه أفسد به وأحدث الوساوس، وربما التحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها. وأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعها، بل بعضها مشاهد بالعيان. وأشرف ما في الإنسان عقلهم، وبه يتميز عن سائر الحيوانات. فإذا عدم عقله أو فإذا عدم عقله التحق بالحيوان البهيم، بل ربما كان حال الحيوان أصلح من حاله. وهل أذهب عقل مجنون للي وأضرابه إلا العشق؟ وربما زاد جنونه على جنون غيره كما قيل، قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين. العشق لا يستفيق الظهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. السابع أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، إما فسادا معنويا أو صوريا. خذوا بالكم كل ذي بدايته فين؟ النظر. بدايته استحل الرجل النظر إلى المحرمات ولم يتمكن من غض البصر عما حرم الله، ترتب على هذا هذا الفساد. ونهيك عن هذا الفساد فساد. يقول أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان، فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه، كما في المسند مرفوعا حبك للشيء يعمي ويصن ويصن، فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوي المحبوب وعيوبه، فلا ترى العين ذلك، ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العدل فيه فلا تسمع الأذن ذلك. والرغبات تستر العيوب، فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه. فشدة الرغبة رشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو به، كما قيل هويتك إذ عيني عليها رشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه، ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام. قال عمر بن الخطاب إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، يعني لأنه لم يقف على قبائح الجاهلية بالعمل، وإن وقف عليها بالعلم، ولكن العمل شيء والعلم شيء آخر. وأما إفساده للحواس ظاهرا فإنه يمرض البدن وينهكه، وربما أدى إلى تلفه كما هو معروف من في أخبار من قتلهم العشق. وقد رفع إلى ابن عباس وهو بعرفة شاب قد انتحل حتى عاد عظما بلا لحم، فقال ما شأن هذا؟ قالوا به العشق. فجعل ابن عباس يستعيذ بالله من العشق عامة يومه. الثامن أن العشق كما تقدم هو الإفراط في المحبة بحيث يستولى المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه، فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوى الحيوانية والنفسانية فتتعطل تلك القوى فيحدث بتعطلها من الآفات على البدن والروح ما يعز دواؤه أو يتعذر فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصده ويختل جميع ذلك فيعجز البشر عن صلاحه. كما قيل: الحب أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأغدار حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار. والعشق مبادئه سهلة حلوة وأوسطه هم وشغل قلب وسقم وآخره عطب وقتل إن لم يتداركه عناية من الله، كما قيل: وعش خاليا فالحب أوله عنا وأوسطه سقم وآخره قتل. وقال آخر: تولع بالعشق حتى عشق فلما استقل به لم يطر، رأى لدة ظنها مودة فلما تمكن منها غرق، والذنب له فهو الجاني على نفسه وقد قعد تحت المثل السائر يداك أو كتى وفوك نفخ. والعاشق له ثلاث مقامات: مقام ابتداء ومقام توسط ومقام انتهاء. طبعا كما تعلمون القاعدة العامة كل ما حرمه علينا ربنا عز وجل إما لضرر محض أو ضرره أعظم من نفعه، دي القاعدة. كل ما حرمه علينا ربنا عز وجل إما لضرر محض فيه، يعني ما فيش فيه منفعة خالص، وإما أن تكون منفعته أقل من ضرره بكثير. وكذلك كل ما أوجبه علينا ربنا عز وجل إما لنفع محض وإما أن نفعه أكبر من ضرره بكثير، دي القاعدة. كون بقى اتضح لنا ضرر المحرم أو لم يتضح، ارجع إلى إيمانك وتصديقك بالغيب. واضح يا أخوان؟ يعني كن بقى أن الإمام ابن القيم بيسهب في هذا من نافلة القول، ونستعن بالله ثم به على معرفة أضرار ما حرمه علينا ربنا عز وجل. لذلك هذا المعتقد إذا استقام عندك تجد عندك راحة، ولا ترجئ الابتعاد عن المحرم إلا بعد أن تكتوي بناره. لا، ده أنا أبتعد وعن العقيدة هي التي تحركني، ما فيه منفعة، وإن كانت فيه منفعة فهي بالنسبة لضرره لا شيء، يبقى ابتعد بغض النظر بقى عن هذا الشيء المحرم ورد فيه الوعيد الشديد أو ورد فيه النهي فقط. حسبك أن جاء به النهي فقط، أما أننا ننتظر ولا نبتعد عن المحرم حتى نجدد ضرره هذا يرجع عليك بالطعن في اعتقادك، لأن هذا من لوازمه الشك في أخبار الرب عز وجل. يقول: فأما مقام ابتدائه فالواجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا أو شرعا، فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه، وهذا مقام التوسط والانتهاء، فعليه كتمان ذلك وألا يفشيه إلى الخلق ولا يشدد بمحبوبه ويهتكه بين الناس فيجمع بين الشرك والظلم، فإن الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلم، وربما كان أعظم ضررا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله، فإنه يعرض المعشوق بتهتكه في عشقه إلى وقوع الناس فيه وانقسامهم إلى مصدق ومكذب، وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة، وإذا قيل فلان فعل بفلان أو فلانة كذبه واحد وصدقه 999، وخبر العاشق المتهتك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقيني، بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه كذبا وافتراء على غير جزموا بصدقه جزما لا يحتمل النقيض، بل لو جمعهما مكان واحد اتفق جزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهم، وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه والأوهام والأخبار الكاذبة كجزمهم بالحسيات المشاهدة. وبذلك وقع أهل الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات بشبهة مجيء صفوان بن المعطل بها وحده خلف العسكري، حتى هلك من هلك، ولولا أن تولى الله سبحانه براءتها والذب عنها وتكذيب قارفها، وإلا كان أمرا آخر. والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذى ما هو عدوان عليه وعلى أهله، وتعارض تصديق كثير من الناس ظنونهم فيه، فإن استعان عليه بما يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر، وصار ذلك الواسطة ديوثا ظالما. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائشة وهو الواسطة بين الراش والمرتشي في إصال الرشوة، فما الظن بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوسطة المحرمة، فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غراضهم على ظلمه في نفس أو مال أو عرض، فإنه كثيرا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس تكون حياتها مانعة من غرضه. فكم من قتيل طل دمه، طل يعني أصبح هضر، طل أصبح هضر، يقول فكم من قتيل طل دمه بهذا السبب من زوج أو سيد وقريب، وكم خبب امرأة على بعلها وجارية وعبد على سيدهما، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وهو وتبرأ منه وهو من أكبر الكبائر. من فعل ذلك أي من خبب امرأة على زوجها أو خبب عبدا على سيده. والتخبيب أن يزهد المرأة في زوجها أو يحسن من نفسه حتى تحتقر زوجها، وهذا لا يتأتى إلا من خلال أمرين: الأمر الأول الاختلاط، الأمر الثاني الاتصالات الهاتفية. وإلا من أين تعرف المرأة أن زوجها لا يحسن معاشرته إلا إذا اختلطت واحتك؟ عشان كده بنقول كلكم يا أخوانا كلوها بملح، لا كل وجبة واترك الأخرى، وإياك أن تأذن لزوجك بعمل. طبعا فيه اختلاط، وما فيش عمل عندنا يخلو من اختلاط، يعني كده افطر كفاية قوي، وطوي وضع حجرا على بطنك أسلم لك. والله ما فسدت أخلاق نسائنا وما فسد مجتمعنا إلا بالاختلاط. ملعون من خبب امرأة على زوجها أو خبب عبدا على سيده أو جارية على سيده. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، اكتب عندك والنهي للتحريم، والنهي للتحريم، أو يستام على سوم أخيه، فكيف بمن يسعى في التفريق بينه وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما وعشاق الصور ومساعدوهم من الدية لا يرون ذلك ذنبا؟ نعم، يستام على سوم أخي أي يشتري أو يبيع. فإن طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يرب عليه، ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باقٍ له المطالبة به يوم القيامة، فإن ظلم الوالد بإفساد فلذتك بدي ومن هو أعز عليه من نفسي وظلم الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشي أعظم من ظلمه بأرض ماله كله. لذلك الشرع المطهر حرم على سبيل الحتم والإلزام أن يفضي الرجل إلى المرأة وتفضي المرأة إلى الرجل ثم يفشي أحدهما سر الآخر. ليه؟ ما هو يعني مثلا رجل أفشى ما بينه وبين امرأته أو امرأة أفشت لامرأة أخرى، فالتي سمعت ما يقع معها مثل الذي سمعت يأتي الفساد. أمال هم اليهود بيبذلوا كل ما لديهم من مال على المواقع الإباحية علشان كده. ومن أجل هذا واخدين بالكم يا أخوانا، علشان كده انظر إلى كل ما يفعل تجد الغرض منه تدمير وفساد أخلاق المجتمع. المجتمع فسد ما تشغلش بالك بقى، تبدأ بقى ترقى في الاقتصاد، ترقى في الأخلاق، ما تتعبش نفسك، هو المجتمع فسد. تضعف في الأمن ولا تشغل بالك ولن ينفع شيء. وذكرت لكم قبل كده في قصة بلعام ابن بعرة، الكلام ده يا مشايخ أرجو أن يكون حاضر في ذهنك، وإذا جمعك مجلس بما أباح الله وأذن لك في الكلام ذكر الناس. يبقى أنت رايح أنت وهان ومحمود ومحمد وفلان وفلان تزور الحاج سعيد في مرضه عافاه الله، خلاص هل عرف المعلومة دي؟ الحديث جاء قل له، ما هو العلم ينتشر ازاي؟ بلعم ابن بعوراء لما خسر الآخرة ودعا على نبي الله موسى بعد أن حضره ربه في بغلته قال لهم يا قوم الآن راحت مني الآخرة، تعالوا أحتال لكم. تعمل ايه؟ قال لهم جملوا نساءكم وامرهن أن يأخذن المتاع ويدخلن على جيش موسى ويبيعن المتاع ولا تمتنع امرأة إذا طلبها رجل، فإذا وقع الزنا في الجيش نزل عليهم الهلاك. هو ده المقصود. يعني دلوقتي امرأة نشأت في بيت أبيها لا تعرف من هذه الأمور إلا ما أذن به الشرع، ثم تزوجت من رجل مثلها وعاشق بغض النظر بقى كيفية المعاشرة وطريقته، هم ما رأت منه وما رأى منها، ما رأى من غيرها وما رأت هي من غيره. قل لي بقى بالله عليك المشاكل هتيجي منين؟ ده ما شافش غيره وما شافتش غيره، من أين تأتي المشاكل؟ اليهود فطنوا لهذا فبدأوا يسعون جاهدين أن تظهر كل الأمور. فلوس المكان عندنا وبيطبع وما فيش أكثر من ضعاف النفوس، النساء الجميلات ربنا يعافيك وتشترى بالمال وتظهر كل شيء. يقوم الولد يتزوج البنت، بنت مثلا لا تعرف شيء، طيب يريد منها تأبى يدب الخلاف، او الاثنين بيروا يبدأ يفعلوا. هنا بقى خرجت عن حد الطبيعة الذي حق على حد الجبل الذي خلقك الله عليه. علشان كده الشباب اللي بياخد حبوب مخدرة تقويها على العمل، وهدين بالكم يا مشايخ، بيقوى وممكن يجلسه مثلا 6-7 أشهر يطلع انتاج 10، وبعد فترة معينة خلاص ايه مات. ما ينفعش، يستحيل بكلام اهل الطب، بيصل لمرحلة من المراحل خلاص ياخد حبة 2-3-4-5 لا تؤثر فيه، طب وبعد اترمي في البيت يلا. ده بقى لما يكون عنده مثلا 24 سنة واصبح في البيت عالة وعنده زوجة وأولاد، أظن الباقي معروف. أنتم معايا رجالة؟ فبلعم ابن لما وصفهم مشيت النساء في الجيش متجملات. فمرت امرأة كان يضرب بها المثل في الجمال فرآها نائب قائد الجيش، فلما رآها سلبت عقله فأمسك بيدها وذهب إلى نبي الله موسى وكان القائد غائبا، فقال يا نبي أتزعم أن هذه علي حرام؟ قال نعم. قال والله لا سمع ولا طاع. وأخذها في خيمته وبدأ يضجر بها، فأنزل الله عز وجل عليهم الطاعون فهلك في يوم واحد 50,000. فجاء قائد الجيش وعلم فدخل على نائبه وهو على المرأة، وكان قائد الجيش قويا، فأخرج الحرب وطعنها وطعنه في ظهره، ونزلت الحرب حتى خرقت بطن المرأة ورفعهما على الحربة وخرج وقال اللهم هكذا نفعل بمن عصاك فارفع عنا البلاء. بعد 50,000. هو ده المقصود دلوقتي في بلاد المسلمين. عشان كده بقول لك اوعى ابدا تحيد عن حرمة الاختلاط وحرمة الخلوة، وإياك أن تلين لامرأتك في مسألة العمل. طب ده أنا أروح أنا هدرس وهعلم العيال ولعل الله يهدي على أدينا وأنا بلبس النقاب والمدرسين في حالهم وأنا في حالي. إياك. رجائي حافظوا على بيوتكم يا أخواننا، حافظوا على بيوتكم، وأرجو من كل رجل أن يكون قوي الشكيمة، قوي الشكيمة. ليه؟ عشان اليومين اللي هتعيشهم تعيشهم مستريح، وينشأ أولادك على الطاعة. ودايما كده طالما الأمور جت في الماديات ما تنهزش، عيب عليك. ايه يعني هتاخد القايمة مع السلام؟ انت نزلت من بطن امك ما حت كان حتك حاجة يا مصطفى؟ ولا يبقى ما هو البعض يدي يقول لك ايه، انا والله يا اخوانا وعذرا يعني، واحد مرة عرض علي قضية اقسم لي بالله رأى امرأته عارية كما ولدتها امها مع رجل اخر عاري كما ولدت امه، وقال لي اصل العيال هعمل ايه وما معيش حق القايمة ولا المؤخر. انتم متخيلين؟ ده ما تعرضتش على محمد ومحمد اخبرني، لا ده معايا انا. عشان كده احكم امرك كويس، ما تستبعدش. قال هو رئيس الجمهورية السيسي حفظه الله، وكان قبله مبارك نسأل الله ان يحسن لنا وله الخاتمة، وغيرهم وغيره، مش هم من ابناء الشعب؟ طب ايه المانع ان يكون هذا الذي اهملنا في تربيته يطلع؟ ايه المانع؟ ما لو عندك مانع قول لي، واخد بالك؟ يبقى لازم نهتم بهذا الامر. مسألة الفاحشة خطيرة، وانهيار الأخلاق أسرع وسيلة لتدمير حضارات الأمم. عشان كده قلت لكم مرارا وتكرارا يا مشايخ خذوا بالكم، المرأة عند أعدائنا هدف ووسيلة. يعني إيه؟ لا تبعد عن أعينهم لحظة. هدف لإفسادها، وسيلة لإفساد كل شيء. لازم أعرف كويس أوي، وما ينفعش أبدا بقى كده يعني إيه أكون لين العريكة مع الأهل. في أمور معينة في البيت، غض الطرف، طبخت ما طبختش، كوت الهدوم ما كوتش، البيت مش نظيف غمض. أما أن نصل إلى الخارج والاحتكاك لا، عاوزك أسد. يبقى في أمور معينة لازم أن نراعيها معشر الرجال. يبقى الشاهد من هذا إن مسألة الفاحشة من أعظم ما يدمر حضارات الأمم. وقلت لكم وبعيدها تاني، لما وقعت فرنسا في الحرب العالمية وجابوا القوات بقى وقعدوا إزاي ننهزم، عيب علينا إن إحنا ننهزم وإحنا دولة من الدول العظمى، فعملوا بقى اجتماع، فجمع الرجل القائد اللي هو كان قائد الجيوش قال لهم لا، كلمة واحدة، زنوا خطاياكم بني قومي. قبل ما تعتبوا علي ان انهزمت زنوا خطاياكم، شوفوا الدمار اللي انتوا فيه، زنوا خطاياكم. عشان كده الحزم الحزم، بقول لكل واحد خطب واحده وهيتجوز، شوف يا ابني من بدايتها املي شروطك وانت قوي الجيش، وان ابت الله يخلفك. اما تتراخى في شيء واحد بس، لو حتى تقول لك هلبس دينا فضه، اياك ان تتراخى، لان تراخيت في امر ستتراخى في الاخر وانت لسه على الباب. لان الكلام ده بنصطلي بناره مع اخواننا، يبدا يشكو يقول له انا حذرتك من الاول، ما تسمعش الكلام ليه؟ يبدا يعيش في ضنك، وفي نهايه المطاف بيبدا ايه؟ يميل وخلاص. هي دي اللي عاوزاه، هي دي اللي عاوزاه. لذلك قصة دي ذكرها محمد الغزالي في الإحياء، بيقول ايه؟ المرأة يعني ساعة بتدخل على الزوج وعاوزة تختبر زوجها، فأول حاجة تلعب بسيفه، تمسك السيف تخرط به بصل، تقول له أمها فإن سكت فدوسي على ترسيه درع، واخد بالك؟ فإن سكت فافعلي كذا، فإن سكت فاركبيه فإنه حمار. واضح يا مشايخ؟ لا، احنا بنفعل الكلام ده عشان نعيش محترمين، ولا تنشغل ولا تضطرب بمخالفة من حولك، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. دي القاعدة العامة. طيب يقول فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة وقيل خذ من حسناته ما شئت كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، أي فما تظنون يبقي له من حسنته؟ فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم، تعدد الظلم وصار ظلما مؤكدا بقطيعة الرحم وأذى الجار، ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من لا يأمن جاره بويقه. فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين الجن إما بسحر أو استردام أو نحو ذلك، ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر، فإن لم يفعله وهو هو ورضي به كان رضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصوده، بل وهو وهذا ليس ببعيد عن الكفر. والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان. وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فأمر لا يخفى، فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض أخرى يريد من العاشق إعانته عليها، فلا يجد من إعانته بدا، فيبقى كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان. فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه وسيدي وزوج، والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على ظلمه، فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم الناس، فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم، كما جرت العادة بين العشاق والمعشوقين من أعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وبغي وعدوان، حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله، وفي تحصيل مال من غير حله، وفي استطالته على غيره. فإذا اختصم معشوقه وغيره أو تشاكيا لم يكن إلا في جانب المعشوق ظالما كان أو مظلوما. هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أرض أموالهم والتوصل بها إلى المعشوق بسرقة أو غصب أو خيانة أو يمين كاذبة أو قطع طريق ونحو ذلك، وربما أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرمها الله ليأخذ ما له يتوصل به إلى معشوقه. فكل هذه الآفات وأضعافها وأضعافها تنشأ من عشق الصور، وربما حمل على الكفر الصريح، وقد تنصر جماعة ممن نشأ في الإسلام بسبب العشق، تنصر عشان كده وأنا أأمل يكفيني أن نستوعب أنا وأنت. أريد منكم يا أخوانا أن تنظروا بعمق شديد إلى خطورة الجهل بهذه الأمور وفضل العلم، ومن أجل هذا انظر ليه كل أعدائنا يسعون جاهدين لمنع نشر العلم. عشان كده علشان كده يبقى ما ينفعش أبدا تكون انت عونا له، فاش خالص. ما هو هي المرأة لما تبرجت منين؟ عارفة ان التبرج حرام، ولكن ما وقفت على الأضرار السيئة المتولدة منه وما وقفت على حقيقة النار وعذاب القبر وعلى صف يوم القيامة. ما هي دي، ما هو هل يا ترى يكفي للرجل والمرأة ان يعرف ان الشيء حرام؟ لا، يكفي انت لو ان ايمانه صحيح وعنده معتقد جازم، في هذه الحالة يبدأ يستوعب ويعرف بخطورة ما هو عليه. لكن الرجل ما يعرفش، وكل حكاية سمع معلومة كده، ايه ده بيقولوا مصافحة النساء حرام، ونهيك بقى عن علماء السوء. خدوا بالكم يا رجالة، وكل واحد فيكم اعلموا انكم على ثغر، فالويل لنا ان اوتي الاسلام من قبل احدنا. انا قلتلكم قبل كده والله، لما بفكر يستحيل انام ويركبني من الغم والهم ما لا يعلمه الا الله. ما انا شايف قدامي وشايف محدش بيعين ممن ينبغي ان يكون هو الاول ونحن خلفه. طب وبعدين؟ يبقى التراخي ما ينفعش. شوف كده، تأمل واقرأ في هذا وفي غيره من الكتب، تجد ان الاصل كله نشر الجهل. اختلطت ليه وخرجت ليه وزوجها سابها ليه؟ ما هو جاهل، جاهل اضف الى الجهل عالم السوء. عشان كده تلاحظوا كده ان علماء السوء كل مدى وصوتهم يرتفع، وانت نايم طب هتنك ليه لحد انت؟ طب انا مش نايم. لا انت نايم بدليل ما احكمت امرك من ناحية العلم، هذا اقصده انا، احكم امرك بحيث لما يجي واحد مبتدع يتناقش مع اخونا الشيخ محمد كلمة واحدة يلقمه الحجر يهرب منه، وهو فاهم كويس. بدليل ان كثير من اخواننا بيسألونا في مسائل ويؤسفنا يرد يقول لي مش عارف ارد عليه، اقول له ايه؟ اقول له ما انت ما تعلمتش، انت ما تعلمت، لو تعلمت لرددت عليه والقمته الحجر. شكرا. بقول لكم اخواننا اسمعوا كلام اخوكم واصبروا في طلب العلم، اصبروا، اصبر لك 20-30 سنة وستجد ثمرة ما صبرت عليه، إن في الدنيا بأن تقر عينك بما تراه من تطبيق شرع الله، وإما في الآخرة بما يجازيك به ربك. يعني ما انتش خسران لا في الدنيا ولا في الآخرة. تتوانى عن طلب العلم ليه؟ تتخلف درس ليه؟ تتأخر عن المذاكرة ليه؟ لصالح مين؟ تبتخدم أعدائك وأنت لا تشعر، وأنت لا تشعر. علماء السوء شغلهم مرتب، وبلغة العامة كده يا محمد يا يوسف ايدهم طايلة، ايدهم طايلة. طب واحنا قضاء ربنا فينا نستسلم لو على رقبتنا؟ وده بقوله لك حتى تفطنوا لما يحق بك. وطبعا ممكن يكون لي رؤية والرؤية سام اخويا، ولكن بنتفق جميعا اننا مستهدفون، دين وبلد، دين وبلد. وانا بقولها لكم ما استأسد الحمل الا لما استنوق الجمال. فلان ابن فلان لما طلع وقال اجمع ايه ده، قعدوا غرفة واتكلموا ما تجرأش إلا لما الجمل قال أنا ناقة. لكن لو بنتكلم قال طارق ولي الأمر قال له اقعد على المنبر منبره وتكلم بالكتاب والسنة سكت لي مقصودش طارق يهرد بس زيه اتنين تلاتة واخد بالك سكت لي بالداهي اللي صالح مين. عشان كده بقسم بالله لو اجد ما يسد الثغرة لجلست زيه زيكم بالضبط بل انتوا قاعدين على كراسي لا انا اذل من كده اقعد على الارض وامسح نعله واتعلم منه. لكن للاسف ما فيش مجمع التوحيد الذي نرجو منه الخير اصبح مرتع لكل مبتدع ضال لكان الامل في الله ثم فيه وكذلك في المنطقه. طب وبعدين وبعدين يا مشايخ علشان كده يعني ما فعله اخونا طارق معنا في فتح مسجده ما اعجز الا ان اقول له جزاك الله خير اكثر من كده ما فيش لان كده اثنيت عليه وسيجد ان شاء الله ثمره فعله في الاخره. صلى الله يبارك في عمره وفي عمركم. رجاله خدوا بالكم احكموا امركم واعمل لاخرتك دنياك ثق تماما. يعني انا اذكر مره بقول لكم عن نفسي ايه في لبنان. انا جيت من بلاد الحجاز 91 ده تجربة عملية معايا. جيت تعرفت على اخواننا في انصار السنة هنا وكان على رأسهم حبيبي رحمة الله الشيخ محمد خلف الشيخ سعيد ابو رده والشيخ سعيد العلاني رحمة الله عليهم جميعا. بدأنا نمارس الدعوة بعد كده في 93 منعت لحد 97 قلت يا واد ايه فرصة رسخ اقدامك في العلم تاني وعيد على كل اللي اتعلمته من العثيمين ومن اخوانك اهل العلم في بلاد الحجاز كويس. جيت بعد كده في 97 بدأت هي عمال اشتغل في شغل الدنيا عشان أأكل ولادي ومجال الدعوة لحد 2003 اشتغل في الشغل واجتهد وصلي الفجر واشتغل. كان هدفي ايه؟ ان انا اعمل مشروع كبير ثم اسلمه وتفرغ للدعم. حاولت محاولتين اتنين، المحاولة الاولى خسرت فيها 30,000 والمحاولة الثانية 97,000 خسارة. جيت في 2005 قلت لا كده انا فعلا احمق. قمت عازل نفسي عن المصنع الورش دي وسلمتها للصناعي. قلت لهم يا ولد خدوا اجوركم واللي يفضل هاتهولي. وقلت بيني وبين رب كده حاشا ان اتفرغ لدينه ويتخلى عنه. الكلام ده تجربه معايا انا. والله يا اخوانا ساعه ما قررت القرار ده ما ادري كيف زاد الرزق. لما سلمتها للصناعيه واتفرغت ما عادش يدعوا بها مطلقا ابدا. حتى يقولوا لي طب انزل بص اقول لهم ماليش دعوه. لو مكنه خربت ولا احتجت شيء انا موجود. واللي يجي كل اسبوع يجيب لي ايراد اضعاف اضعاف ما كنت انا ماسك العمل لما تفرغت العمل لدين الله. ده اللي بوصله لك. تعمل لدين الله ولدعوته ويتخلى عنك حاشا وكلا سبحانه وتعالى. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى لازم نفطن لمساله الرسوخ في العلم وطلبه ونشر العلم. ونشر العلم. المبتدعه كما قلت منظمون وايدهم طايله ومعاهم امكانيات عديده، اشي فضائيات، اشي دقيقه فقهيه، اشي كذا إيه معاهم. طب وانت مسكين. ولكن كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. عشان كده اياك ان تيأس لقله امكانياتك. اما شوف المجمع قد ايه؟ ألف وكم متر ومسجد الرضا قد ايه ومسكه سفيه مبتدع وانت في خمسة في خمس. لا ما تهزكش ما تهزكش ولا تأثر بها أبدا، ولا تيأس ولا تقنط، وحسبك أنك على الحق. وانظر كده إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد فيها عجب العجاب. واضح يا شيخ الأمور كده؟ أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.